السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن شهر رمضان إنما هو أيام معدودات، وما يعد يذهب سريعا، وها أنتم ترون كيف تمضي أيامه، فإن كان شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل مقتدين برسولكم صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله عز وجل هذا الحديث، والحديث بألفاظه هذه عند الترمذي والنسائي، أما عند الإمام مسلم فقد جاء فيه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وقد قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل عند جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، قال هكذا في أكثر روايات مسلم، وفي بعضها: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والموجود بين أيدينا في المطبوع من صحيح مسلم هو: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وذكر النووي أنه في بعض النسخ الذبحة. هذا الحديث العظيم أصل في الإحسان، وقاعدة عظيمة من قواعد الدين. عن أبي يعلى شداد بن أوس، هو أبو يعلى وقيل أبو عبد الرحمن، شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري، هو صحابي، ووالده أوس بن ثابت صحابي رضي الله عنهما، ووالده أخ لحسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شداد رضي الله عنه وأرضاه معروفا بالفقه والعلم والحلم والزهد والعبادة، كان إذا أوى إلى فراشه بالليل ينام قليلا ثم يتقلب في فراشه ويقول: يا ربي أسهرتني النار، يا ربي أسهرتني النار، فيقوم يصلي ويناجي الله. مات رضي الله عنه وأرضاه بالشام في سنة 58 من الهجرة، وقيل سنة 64 من الهجرة. عرجت على شيء من ترجمته لأنه ليس من الصحابة المشاهير كالذين تقدموا معنا في الأحاديث الماضية. قال رضي الله عنه: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خصلتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم أسمعهما من أحد من الصحابة، وإنما من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب معناها جمع وأثبت، جمع وأثبت، فإن هذا هو أصل معنى كتب من الكتب، وهو الجمع والضم. أولئك الذين كتب الإيمان، أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان، أي جمع الإيمان في قلوبهم وأثبته في قلوبهم. والكتابة المضافة إلى الله عز وجل قسمان: القسم الأول الكتابة القدرية، الكتابة القدرية، وهي أنواع. أولها الكتابة القدرية الأزلية قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وهذه كتابة لكل شيء. وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل، ويقع كل ما فيها. والنوع الثاني من الكتابة القدرية الكتابة العمرية، حيث يكتب في والإنسان في رحم أمه، وقد تقدم معنا هذا الحديث، فيؤمر الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، كما تقدم معنا في الحديث وشرحنا هذا. وهذه الكتابة أيضا لا تتغير ولا تتبدل، وقد قال العلماء هذه الكتابة تفصيل للكتابة الأزلية، تفصيل للكتابة الأزلية. ما مرادهم بقولهم تفصيل للكتابة الأزلية؟ يعني أنها فصلت من الكتابة الأزلية، حيث أن الكتابة الأزلية فيها كل شيء، وهذه الكتابة لهذا الإنسان بعينه، فمعنى فصلت يعني خصصت، فهذه الكتابة خاصة بهذا الإنسان. والنوع الثالث الكتابة السنوية في ليلة القدر، في ليلة القدر، وهذه الكتابة تكون في أيدي الملائكة، وقد قال العلماء إن هذه الكتابة هي التي قد تتغير، فقد يعني تتغير بالدعاء، وقد تتغير بصلة الرحم، لأنها عندما تكون في أيدي الملائكة قد تكون معلقة، فإن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا، ونحو هذا. فتتغير هذه الكتابة على ما قرره العلماء. وأما القسم الثاني فهو الكتابة الشرعية الأمرية، الكتابة الشرعية الأمرية، وهي كتابة خاصة بالمكلفين، كتابة خاصة بالمكلفين، ويتعلق بها الطلب، ويتعلق بها الثواب. وهذه الكتابة قد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل كتب علينا الصيام، فمن الناس من يصوم ومن الناس من لا يصوم. هذا باختصار ما يتعلق بقسمي الكتابة المضافة إلى الله عز وجل. طيب، ما هي الكتابة هنا؟ إن الله كتب، هل هي الكتابة القدرية أم هي الكتابة الشرعية؟ بعض أهل العلم قال هي الكتابة القدرية، وعلى هذا تكون على هنا على وجهها: إن الله كتب قدرا الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على السماوات وكواكبها فهي في غاية الإتقان والإحكام، وكتب الإحسان على الأرض وتضاريسها فهي في غاية الإتقان والإحسان، وكتب الإحسان على الدواب فهي فيما يسند إليها من عمل تتقنه وتكمله، وهي تتقن مثلا رعايتها لصغارها ونحو ذلك. وقال أكثر العلماء الكتابة هنا شرعية أمرية، فكتب الله يعني شرع أو فرض، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله عز وجل. وعلى هذا فإن على هنا لا تكون على وجهها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتكون على هنا بمعنى في، يعني إن الله كتب الإحسان في كل شيء، وعلى تأتي بمعنى في، كما في قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على هنا يعني في ملك سليمان، يعني اتبعوا ما تتلو الشياطين زمن ملك سليمان عليه السلام، فعلى هنا بمعنى في، وتأتي في بمعنى على، كما في قول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها. ليس المراد امشوا في داخل الأرض، وإنما المراد امشوا على الأرض. وكذلك في قول الله عز وجل في قول فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل وليس في داخل جذوع النخل. وقال بعض أهل العلم: على بمعنى لي، فيكون لكل شيء. والذي يظهر والله أعلم أن الكل مراد، فالله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء قدرا، وأمر المكلفين بالإحسان شرعا، أمر المكلفين بالإحسان شرعا، وكتب التي هي الكتابة الشرعية الأمرية تأتي بمعنى فرض، تأتي بمعنى فرض، وتأتي بمعنى شرع. فإذا جاءت بمعنى فرض فهي خاصة بالواجبات، وإذا جاءت بمعنى شرع فهي تشمل الواجبات والمستحبات. والذي يظهر والله أعلم أن كتب هنا بمعنى شرع، إن الله كتب الإحسان أي شرع الإحسان، والإحسان هو في معناه العام الإتقان والإكمال والتحسين والتزيين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتب الإحسان في كل شيء ولكل شيء. فأنت يا عبد الله مشروع لك أن تحسن فيما تفعل وفيما تترك، وفيما تقول وفي سكوتك، ومشروع لك أن تحسن إلى كل شيء، تحسن إلى أهلك، تحسن إلى جيرانك، تحسن إلى الدواب، تحسن إلى كل شيء. هذا معنى هذه الجملة العظيمة. فالإحسان مطلوب في كل شيء، الإحسان مطلوب في الدين، والإحسان في الدين معناه أن تسلم وجهك لله، وأن تستسلم لله، وأن تسلم أمرك لله. فكل ما جاءك في شرع الله فإنك تقبله وتمتثله وتعمل بمقتضاه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإحسان الدين معناه أن تسلم أمرك لله، وأن توحد الله، وأن تخلص لله سبحانه وتعالى. والإحسان كذلك يأتي في العبادة، والإحسان في العبادة بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وقد تقدم معنا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد شرحنا هذا الحديث العظيم الذي يزلزل القلوب ويحركها وفيما مضى، وبينا المراد به في الحديث الأول. كذلك الإحسان يأتي في معاملتك للناس، ومعنى ذلك أن تسعى في إيصال النفع للناس، أن تسعى في إيصال النفع للناس. قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فهؤلاء محسنون، أهل إحسان، الذين ينفقون في السراء والضراء، فيوصلون أموالهم سرا وجهرا للناس، ويكظمون غيظهم، وقد تقدم الكلام عن الغضب في المجلس الماضي، ويعفون عن الناس. فهذا من الإحسان، وهو مثال للإحسان إلى الناس، أن تسعى في إيصال نفعك للناس، وأن تكون نافعا للناس، وأن تعاملهم بالفضل، أن تعاملهم بالفضل. لأن الإنسان في معاملته للناس بين معاملة بالعدل ومعاملة بالفضل، والمعاملة بالعدل أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تأخذ حقك ممن لك حق عليه. هذا العدل، أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تأخذ حقك ممن لك حق عليه. أما الإحسان الذي هو الفضل فمعناه أن تسقط بعض حقك، أن تسقط بعض حقك على الناس وأن تزيد الناس في حقهم. فإذا كان لأحد عليك حق فإنك تزيده، وإذا كان لك على أحد حق فإنك تنقص منه أو تسقطه. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأنت في معاملة الناس ما بين العدل وهذه المرتبة الواجبة التي لا يجوز أن تسقط عنها. والعلماء يقولون: العدل واجب من كل أحد لكل أحد، الظلم لا يجوز مطلقاً لأحد، والفضل الإحسان الذي هو الفضل هو زيادة، هو من الجمال والكمال والتزيين. وكذلك الإحسان يدخل في الأخلاق، يدخل في الأخلاق، فالأخلاق منها حسن ومنها سيء، منها حسن. ولذلك قال الله عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمن الإحسان الصبر، والصبر من أجمل الأخلاق وأحسن الأخلاق وأكمل الأخلاق. الشاهد أن كل شيء يدخله الإحسان. طيب، يقول قائل منكم: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهو في الحقيقة يريد في كل شيء؟ لماذا لم يقل مباشرة إن الله كتب الإحسان في كل شيء؟ قال العلماء: لأن على تفيد معنى زائدا، فهي مضمنة معنى الفضل. معنى الفضل، يعني إن الله كتب الإحسان والفضل فيه على كل شيء، فعلى أشعرت بالفضل، وهذا مقدار زائد على مجرد الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان مشروع. كذلك الإحسان، نسيت أن أذكر هذا، في أعمال الإنسان العادية، فالمهندس مطلوب منه أن يحسن في عمله، وميكانيك السيارات مطلوب منه أن يحسن في عمله، والذي يبني البيوت مطلوب منه أن يحسن في عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، رواه أبو يعلى والطبراني وحسنه الألباني. وجاء في رواية فيها ضعف: إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. هذه الرواية رواها البيهقي وفيها ضعف، ولكن الرواية الأولى: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، حسنها الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وقد علمنا أن الإحسان من معانيه الإتقان، من معانيه الإتقان. فأنت أيها المسلم إذا كنت تعمل عملا عاديا من أعمال الدنيا وتحسن فيه وتتقن فيه ابتغاء ما عند الله، فإنك تثاب على ذلك، تعمل وتكتسب أجرا، وفي نفس الوقت تحسن وتتقن وتبتغي ما عند الله، فإن الله عز وجل يثيبك على ذلك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أما الإحسان بالواجبات وترك المحرمات فهو واجب، وأما الإحسان بالسنن والمستحبات فهو مستحب. يعني يا إخوة، مطلوب منا في صلاتنا أن نحسن، والإحسان في الصلاة منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أن تأتي بالواجبات والأركان كاملة هذا إحسان واجب، أن تأتي بسنن الصلاة وتحرص على أن تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وحسبك فخرا أن تقف في المسجد وأنت تتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرص على أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إحسان مستحب وفيه خير كثير وأجر كبير. في صيامنا مطلوب منا أن نحسن صيامنا بأن نصوم إيمانا واحتسابا، وأن نمسك عن المفطرات، وأن نمسك عن المحرمات، فلا نسمع حراما ولا نقول حراما ولا نرى حراما ولا نشهد حراما. فإن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الإحسان فرض لازم على الصائم، يجب عليه أن يحسن صيامه على هذا النحو وهكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم ما من يشرع قتله أو ما يشرع قتله، وهو مثلا الإنسان الذي قتل عمدا فإنه يقتل، وكذلك مثلا الحيوانات المؤذية كالثعبان والعقرب والغراب والحدأة والفأرة وكل حيوان مؤذي فإنه يقتل. لكن قال العلماء يعني لا تعذبه إذا قتلته. فلا يجوز يعني صبر المقتول، وصبر المقتول معناه أن يحبس عن الطعام والشراب ويحبس في الشمس ثم يقتل، لا يجوز هذا، بل يعطى طعامه ويعطى شرابه ولا يعذب. والذي يقتص منه الأصل أن يقتل بأسهل طريق، ولا يجوز أن يمثل به ولا يجوز أن يعذب. قال العلماء: إلا إذا أجرم بجريمة التمثيل، فمثل بالمقتول فإن العدل أن يمثل به. وكذلك في رجم الزاني المحصن فإنه يرجم، لأن الشرع هكذا. قال العلماء في جملة لطيفة جميلة: إحسان القتل أن يقتل كما شرع الله، إحسان القتل أن يقتل كما شرع الله. فوالله ما شرع الله إلا حسنا، والله ما شرع الله إلا حسنا. فإذا شرع الله شيئا علمنا أنه حسن، فيقتل كما شرع الله عز وجل. يقول العلماء: يا إخوة، القتل إذا ذكر مع الذبح فهو قتل ما لا يؤكل. إذا قيل القتل والذبح فالقتل هو قتل ما لا يؤكل، كالإنسان والحيوانات المؤذية ونحو ذلك. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يا إخوة، نقول القتلة ونقول القتلة، الرواية القتلة، والقتلة بالكسر هنا تعني الهيئة. أحسنوا هيئة القتل في الآلة وفي المعاملة وغير ذلك. لكن لو قلنا القتلة وهي لم ترد في الرواية فالمراد بها المرة. وإذا ذبحتم، الذبح كما قلنا إذا ذكر مع القتل فهو الذبح لمأكول اللحم، كذبح الشاة والدجاج والبقر والإبل ونحو ذلك. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي أحسنوا هيئة الذبح، أحسنوا هيئة الذبح. طيب، هنا سؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؟ بعض العلماء قال: هذا من باب المثال للقاعدة، من باب المثال للأصل الكلي، وفي هذا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرب الأصل الكلي بمثالين قريبين. ويؤخذ من ذلك أنه يحسن بالمعلم أن يفهم الناس العلم وأن يقرب لهم العلم وأن يضرب لهم الأمثال للأصول الكلية. وقال بعض أهل العلم بل المقصود من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولذلك العلماء يذكرون الحديث تحت باب الصيد والذبائح، فيقولون هذا هو المقصود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الفروع بالأصل الكلي، ربط الفروع بالأصل الكلي، وهذا أيضا من حسن التعليم. فمن حسن تعليم المعلم لطلابه أنه إذا ذكر المسائل المفرقة يربطها بأصل كلي، فإن هذا يعينهم على الفهم ويعينهم على الحفظ. طيب، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذين المثالين؟ لما لم يذكر الإحسان في العبادة؟ لما لم يذكر الإحسان في التوحيد؟ لماذا ذكر الإحسان في القتل والذبح؟ قال العلماء لأمرين: الأمر الأول لبعدهما، فإذا كنا أمرنا بالإحسان في القتل والذبح فمن باب أولى ما هو أعلى من ذلك وأهم من ذلك. والأمر الثاني لأن الغالب أن الإنسان عند القتل لا ينتبه للإحسان، وعند الذبح لا ينتبه للإحسان، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وليحد أحدكم شفرته، وليحد، 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 الثلاثة الأوجه كلها جائزة. وليحد، 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 نعم، وليحد، ماذا قلت؟ ليحد، وهذا أشهرها، وليحد، ول نسيتها سبحان الله، يحد، نعم، هذه الثلاثة الأوجه كلها جائزة في لغة العرب. والحد هو شحذ السكين حتى تصبح ماضية قاطعة، وذلك قال العلماء يكره أن يذبح بما لا يسرع في القطع، يكره أن يذبح بما لا يسرع في القطع. شفرته، ما هي الشفرة يا إخوة؟ الشفرة هي السكين العريضة، هي السكين العريضة، وهي أمضى في الذبح، أمضى في الذبح. وليرح ذبيحته بكل ما تحصل به الراحة، يعني لا يعذبها، ولذلك قال العلماء لا يسحبها، ولا يكسر رقبتها، ولا يقطع الرأس عند الذبح، وإنما يكتفي بما يحصل به المقصود، لأن في ذلك تعذيباً، تعذيباً لها، تعذيباً لها، أعني الزيادة بقطع رأسها عند الذبح أو كسر رقبتها. قال العلماء ولا يقطع عضواً منها وروحها فيها، يعني لم تخرج، لا زالت يعني تنتفض، ما يقطع منها عضوا ويرميه في النار، هذا ليس من الإحسان، ليس من الإحسان. ولا يشحذ السكين وهي تنظر إليه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد وضع رجله على صفحة الدابة وهو يشحذ السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ شفرته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل ذلك؟ أتريد أن تميتها موتات؟ كانت الدابة تلحظه، وهذا يا إخوة يدل على أن الدواب تشعر، على أن الدواب تشعر، فكانت الدابة تلحظه وهو يحد الشفرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا كان قبل ذلك، قبل أن تضجعها، أتريد أن تميتها ميتات؟ والحديث عند أبي يعلى والطبراني وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. فالشاهد أن الذبيحة تراح عند ذبحها، بل يشرع للإنسان أن يرحمها. ولذلك قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأرحمها، إني لأذبح الشاة وأرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على مشروعية الرفق بالحيوان. فإذا شرع لنا أن نرفق بالحيوان عند الذبح، فمن باب أولى أن نرفق به وهو حي، وهو حي. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يحبس الحيوان ولا يطعمه، بل إما أن يحبسه ويطعمه، وإما أن يتركه. فبل ذكر العلماء أنه من كبائر الذنوب أن يحبس الإنسان الحيوان الضعيف ويمنعه من الطعام والشراب، لأن المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار بسبب ذلك. والوعيد بالنار دليل على أن الفعل من كبائر الذنوب. فالرفق بالحيوان واجب ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز العبث به وهو حي. وإذا ذبح فإنه يذبح برحمة وإحسان. هذا الحديث يدل على ذلك دلالة بينة. بل أذكر أن بعض العلم ذكر، بعض مشايخنا ذكر عندما ذكر هذا الحديث، أنه إذا وضع الإنسان للفأرة هذا الصمغ الذي يعني تلتصق به، يقول لا ينبغي أن يتركه أياما إذا حصل المقصود. فبمجرد حصول المقصود التصقت الفأرة فيه فإنه يخرجه حتى لا تلتصق فيه بقية الحيوانات أو يحصل الأذى لبقية الحيوانات نحو ذلك. ديننا جميل، ديننا كامل، ديننا كله خير. ووالله والله والله لو أن ديننا عرض على الناس بمحاسنه وجماله وكماله لا أقبل الناس على هذا الدين أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن من أسف أن هناك أناسا يعرضون هذا الدين على غير وجهه وعلى أمور الدين منها براء، كما يفعل أولئك الإرهابيون خوارج العصر الذين يظهرون الدين في صورة الوحشية وصورة من أقبح ما يكون. أولئك والله فوق جنايتهم أنهم خوارج العصر، إنهم يجنون على الإسلام ويظهرون الإسلام بصورة هو بريء منها. ديننا كله خير، ديننا كله محاسن. وذلك ينبغي على طلاب العلم أن يظهروا محاسن الدين عملا وقولا، عملا بتعاملهم مع الناس، يتعاملون مع الناس على وفق دينهم، وقولا بنشر محاسن الدين وإظهار محاسن الدين. هذا أمر ينبغي أن يهتم به طلاب العلم. وإذا كنا أمرنا بالإحسان للحيوان حتى عند ذبحه، وأمرنا بالإحسان إلى الإنسان حتى عند قتله، فمن باب أولى أن مأمورون بالإحسان إلى الإنسان. فنحن مطلوب منا أن نحسن إلى جنس الإنسان، ثم يختلف الناس بحسب درجاتهم. الإحسان إلى الكافر بدعوته وبيان الدين له والإهداء له بنية تحبيبه في الدين ونحو ذلك، والإحسان إلى المؤمن بحسب درجته وبحسب قرابته. فهذا ما تيسر لي أن أطرحه على أسماعكم في هذا الوقت الذي يعني خصصناه لهذا الدرس. فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة، وأن يجعل فيه نفعا، وأن يجعلنا ممن إذا سمع علم، وإذا علم فهم، وإذا فهم استقام وعمل، وحرص على أن يكون من المحسنين الصالحين. احرصوا حفظكم الله على أن تكونوا من المحسنين، فإن ثواب المحسنين في الدنيا العلم، و الذكر الحسن وثوابهم في الآخرة الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحسنين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، وتقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.